الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه باب الذكر والدعاء، قال رحمه الله تعالى بعد أحاديث رواها في هذا الباب ذكرها في هذا الباب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تمام الحديث عند أبي داود: وإذا أمسى قال، يعني لاحظوا الفرق، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. هنا قال: وإذا أمسى قال مثل ذلك، وإذا أمسى قال مثل ذلك. وهذه لم أجدها في المصادر، قوله وإذا أمسى قال، نفس العبارة هذه لم أجدها في مصادر المصنف ولا في غيره، فالله أعلم هل هو اختصر الكلام، يعني هذه من عند الحافظ اختصارا، أو أنها في مصدر لم أقف عليه، لكن هو عزل الحديث إلى مصادر معينة من مصادر السنة، وما وقفت عليه من طبعات الذي فيها ما فيها كلمة وإذا أمسى قال مثل ذلك، بل بدلها وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا. وهذا إن كان من الحافظ ابن حجر، وأشار إلى هذا، يعني لأن مثل الأول قال: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه يقول بدل بك وإليك النشور، يقول وإليك المصير. فليس بعيدا أن يكون هذا، وليس جزما أنه هذا هو المراد، فنجعل الضعف فينا نحن. هذا الذي في المصدر الذي أحال إليه وهو سنن أبي داود. وفي الترمذي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنلاحظ هذا، كان النبي صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. يعني في الأول كان يقول حكاية عن قوله أنه يقول هو يؤدي هذا، يذكره بهذا الذكر. هنا زيادة فائدة، وهو أنه كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما في الترمذي، ولا منافاة، كان يدعو به وكان يعلم أصحابه. فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال لما قلته بالأمس، أنهم إذا عزوا، إذا ذكروا حديثا ثم عزوه إلى مصادر، فإنما يقصدون أصل الحديث، وليس شرطا أن تتطابق الألفاظ في جميع المصادر، بل أصل الحديث وهو هذا الدعاء في جملته. ولفظه عند الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل، إرشاد توجيه: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. هناك قال: وإليك النشور، في أكثر المصادر، في أكثر الروايات والألفاظ، في الصباح يقول النشور، وفي المساء يقول المصير. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نعم. وله وجه قوي. هذا في المصدر الأول والثاني أبو داود والترمذي. المصدر الثالث قال هو الأربعة النسائي. النسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة، ولفظه أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. النشور في الطرفين. ثم قال قال مرة، يعني الراوي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة أخرى وإليك المصير، فيطابق ما تقدم. وأما لفظه عند ابن ماجه والمصدر الرابع مما أشار إليه المصنف إذا أصبحتم فقولوا، هذا قريب من الأول، كان يعلم أصحابه ويقول إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وإذا أمسيتم فقولوا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أما قوله إذا أصبح أي إذا دخل في الصباح، وتقدم لنا أن ذلك يكون بطلوع الفجر، يكون ويبدأ دعاء الصباح من طلوع الفجر. ثم قلنا بعد ذلك هل هو عند انتشار الضوء ظهور طلوع الشمس، هذا هو الأحوط، وقيل إلى الزوال. وبك أصبحنا، وبك أصبحنا، الباء هذه يقولون يسمونها للاستعانة، والمعنى بقدرتك وقضائك دخلنا في المساء، وذلك بعد العصر. المساء يبدأ من بعد العصر وقيل قبل ذلك، كل هذا تقدم. وبك أمسينا أيضا الباء هنا، وبقدرتك ونحن قلنا فيما سبق أنه من, من, من آداب الدعاء أن يفهم الإنسان ويعرف ما يدعو به، فلماذا نقول بقدرتك؟ يعني بقدرتك وقضائك. بك أمسينا أي بقدرتك وقضائك دخلنا في المساء، فأنت الذي تأتي يملك كل شيء، يأتي بالمساء وبالصباح. وبك نحيا، وهذه لها مناسبة، وبك نحيا أي تدب فينا الحياة بعد النوم، وهو موتة صغرى، هو يشبه الموت، والمعنى أنه يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال، والمقصود التبرؤ إلى الله سبحانه وتعالى من الحول والقوة كما تقدم معنا، لا حول ولا قوة إلا بك. وإليك النشور، النشور المقصود به البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، وفيه شبه بين الموت الصغرى، وهو أن النوم يشبه الموت ولكنه يعني غير الموت الآخر النهائي. وإذا أمسى قال مثل ذلك، قلت لكم أن هذه لم أجدها في المصادر التي عزى إليها المصنف وهي الأربعة، ولا في مسند أحمد، فالله أعلم هل هي اختصار أم غير ذلك. الحديث فيه من الدلالات والهداية والإرشاد النبوي أنه ينبغي الدعاء بهذا الدعاء صباحا ومساء، أولا طلبا للنفع هذا الدعاء، وثانيا اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي العبارة كان إذا، وهذه العبارة تعطي إما الدوام أو الدوام الغالب أو الدوام الغالب. إما الدوام كان يفعل كذا، يعني إذا جاء بعد كان فعل ماضي كان يفعل كذا، فظاهره إما أن يكون يداوم عليه أبدا، أو أنه على الأقل كان يريد الراوي الذي قال هذا أنه الدوام الغالب، وهذا موجود في لغة العرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، إلا قليلا كان يصوم، هذه تعطي أنه دائما، كله تعطي أيضا فيها تأكيد إلا قليلا، وهذا موجود في اللغة. أيضا الحديث فيه ما هو مشاهد ويقر به جميع المؤمنين المسلمون، المؤمنون والمسلمون يقرون بأن الإصباح والإمساء والحياة والموت والنشور بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله، وأن المصير بيده وإليه تعالى. في هذا الذكر، في هذا الدعاء، استحضار لنعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان بعد بالحياة بعد النوم، الذي هو أخ الموت، يشبه الموت. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا يقول عند النوم: اللهم باسمك اللهم بك باسمك أموت وأحيا. موت يدخل في هذا الأمر الذي هو يشبه الموت، باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: اللهم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فسمى النوم موتا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والنشور يشبه الحياة، يشبه الاستيقاظ من النوم. فهذا الحديث رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من آوى إلى فراشه، فقال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه أن يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي، يعني ما لم تعد الحياة إليها، لأنها يعني فيها نوع مفارقة، ضعف في الاتصال بالجسد، فارحمها، وإن أرسلتها أي أحييتها وأعدتها من جديد فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه من حديث أبي هريرة. هذه أحاديث كنوز في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أيضا الإيمان بالبعث يوم القيامة، لقوله: وإليك المصير. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول، ولا هو الحديث، لا الحديث أنس، نعم، عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أنس كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من جوامع الكلم. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فيقول أنس قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: متفق عليه، وهو كذلك في البخاري بهذا اللفظ. أما عند مسلم ففيه في أوله زيادة، إذ يقول: سأل قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي هو أحد أبرز تلاميذ أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: هذا العمل بما يعملون الصحابة، إذا علموا علما عملوا به. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا به. إذن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء هو جاء في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وروى أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والمقام، لا يقول بين الركنين، يقول يعني بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، هذه المسافة يقول فيها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبالمناسبة هذا هو الدعاء الثابت الذي يقال في الطواف، الباقي الإنسان يدعو حولها ندند. أنا لا أفهم دندنتك ودندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال: حولها ندندن. لكن في هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الركن اليماني فبينه وبين الحجر الأسود يقول: اللهم ربنا، وورد: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا في البخاري، لكن الرواية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، التي بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا رواه النسائي في الكبرى، ورواه أحمد أيضا في مسنده. وروى أحمد مسلم وغيره من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا عبرة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله، نقرأ كما هو موجود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، كان مريضا فعاده من عيادة المريض، قد خفت، ضعف جدا، قد خفت فصار مثل الفرخ، فرخ ما معروف، فرخ الطير، ولد يعني صغير الطير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ عندما رأى هذه الحالة فقال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. ما فقال النبي صلى الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، أو قال لا تستطيع، هكذا الرواية في مسلم. أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي هذا اللي قلت لكم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له فشفاه الله، فشفاه، دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا المريض فشفاه وأرشده هذا الإرشاد، وهو إرشاد للأمة بعده. فلا ينبغي للإنسان أن يدعو على نفسه، لا يجوز، ولا على ولده ولا على أهله ولا على ماله. فهذا الرجل يعني من باب الخوف من 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 العقاب يوم القيامة، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ما كل مريد للخير يصيبه، ما كل عمل حتى وإن أراد الإنسان، لا لا لا، الشأن هو اتباع السنة، اتباع السنة، إلزم غرزه، اتبع سنة نبيك فتسلم، هذا الضمان الذي لا لا لا. المشكلة فيه إذا حصل نقص فهو منا، أما إذا التزمنا بالسنة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فالنتيجة مضمونة، فالنتيجة مضمونة. فهذا الحديث عظيم، أعني على قصر، وهذا من جوامع الكلم التي أشارت إليها إليها عائشة بقولها كان يستحب جوامع الدعاء ويدع ما عدا ذلك. أما قوله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي أكثر ما يداوم عليه من الدعاء، وهو كما قلنا في الأول الغالب يعني، وليس الدوام الكامل. قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال ابن كثير، لننظر كلام العلماء، إذا أردنا كل نصوص الكتاب والسنة لن تفهم فهما صحيحا إلا بفهم السلف، إلا بفهم السلف. ولذلك ضل من ضل من هؤلاء الشباب الذين نفخ في رؤوسهم وقيل لهم إلى الجنة، ما بينكم في الجنة لن تقتلوا، واذهبوا وافعلوا وفجروا في المسلمين وفي مساجد المسلمين وفي أسواق المسلمين وفي مدارس المسلمين وفي كل مكان، والجنة أمامكم. كيف هذا؟ هذا الجهل، هذا الجهل العظيم. هذا يقول ابن، أنا بالمناسبة لا يعني قلت هذا لنقل كلام ابن كثير، لنفهم نصوص الكتاب والسنة بنسبة. أولا نحن أبعدنا حتى عن اللغة العربية، أبعدنا تماما، أبعدنا عن المقاصد، ما عرفنا يعني الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، و كل هذه ضوابط كان يحفظها العلماء. لكن الناس الآن يأتيك شاب سمع له كم تسجيل كم مقطع ونفخ فيه وقيل له الجنة، ويترك حور الطين إلى حور العين، وهذه الترهات التي أضلوا بها شباب المسلمين جزاهم الله بما يستحقون. يقول ابن كثير في التفسير، عند تفسير هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال فجمعت هذه، يعني هذه الدعوة في هذه الآية، فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا. كل خير هو أليست حسنة؟ حسنة، تعلمك حفظك آية من كتاب الله، ما أقول سورة، آية من كتاب الله، هذه خير وحسنة. ها، ونيلك مطلبا من المطالب دنيوي أو أخروي فهو حسنة. فيقول فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب، الحسنة في الدنيا، وانظر للأمثلة التي سيمثل بها، كل مطلوب، كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. رأيتم جوامع الكلم؟ نحن نقول هذا والله، لكن نقول ونحن غافلون عن هذه المعاني، كثير منا وليس الجميع، لكن كثير من الناس يقولها ويرددها بلسانه وما استحضر معانيها في قلبه. قال وفي الآخرة حسنة، قال ابن كثير، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك، أعلى حسنة في الآخرة دخول الجنة. رأينا ما أدري ماذا أقول، أقول هل كثير من الناس ما كان يدرك، يقول هذا وما كان يدرك هذه المعاني. يقول وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه، يعني توابع دخول الجنة وهي كثيرة، من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. كل هذا في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار يعني المعنى معروف، أجرنا واحفظنا من عذاب جهنم. قال ابن كثير وأما النجاة من النار فهو يقتضي، وهذا معنى جديد، وهذا معنى جديد يعني يلزمنا أن نراجع كلام العلماء في معاني الكتاب والسنة. يقول وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا. النجاة من النار له أسباب، وأعظم أسباب النجاة من النار ما هو؟ التوحيد، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أعظم أسباب النجاة من النار. وإذا قلنا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه وإرشاداته، حتى نكون متبعين. أما الذي لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتابع؟ على ماذا يتابعه؟ وما يعرف شيئا يتابع عليه، فذا يقتضي أن يتعلم كيف يتابع النبي، ما يعني ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتابع النبي عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. يقول وأما النجاة من النار فهو يقتضي إذا استجاب له ووقاه عذاب النار فإنه يلزم أن يكون ماذا؟ يسر له أسباب هذه النجاة من توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة الله عبادة صحيحة، فتيسير أسباب في الدنيا واجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام، يعني كل هذا في قوله وقنا عذاب النار. هل كنا نتنبه لهذا المعنى؟ وقنا عذاب النار إذا استجيب هذا الدعاء معناه أنه يسرت أسبابه، لأن الله سبحانه وتعالى ربط المسببات بالمسببات، وجعل لكل شيء سببا، وأرسل الرسل لهداية الناس وتحذيرهم مما يوصلهم إلى النار. فالحديث فيه فضل هذا الدعاء واستحباب الدعاء به، فهو آية كريمة، وهو حديث شريف نبوي، واجتمع فيه الأمر كونه الذي يدعو به يدعو بآية كريمة شريفة عظيمة، وهو يدعو بدعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث شريف. قال القاضي عياض، نلحقه بالأول يعني ننظر ماذا قال علماء الأمة. قال القاضي عياض: كان أكثر دعائه اللهم آتنا في الدنيا حسنة. الآية يعني الآية يدعو بالآية كاملة، ولا يقصد اللهم آتنا في دعائه الله الآية يعني أن قوله آية، لكن يعني يدعو بكامل الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآية هذا يعني يعلل لماذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا كان أكثر دعائه بهذه الآية. يقول: لجمعها معاني الدعاء كله، لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة والحسنة. هنا عندهم النعمة، فسأله نعم الدنيا والآخرة والوقاية من عذاب النار. هل بقي شيء يسأل؟ ما بقي شيء يسأل، يرغب فيه ويسعى إليه، كله في هذه. فينبغي الإكثار من هذا الدعاء طلبا لما فيه من النفع والثواب والأجر، ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، وهو أيضا من جوامع الدعاء: وعن أبي موسى، بقي وقت يكفي، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. من رواه؟ متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بحالنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه من باب الاعتراف بنعمة الله والتعبد لله والتذلل لله يدعو بهذا الدعاء. يعني لا يأتي واحد ويقول: أحد كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخطيئتي؟ نقول: هذا دعاء، والدعاء عبادة، الدعاء عبادة كما تقدم، الدعاء هو العبادة، وفيه تذلل وخضوع، وفيه أيضا تعليم للأمة حتى تفعل وتعمل مثل ما عمل. هذا من غفر له ما تقدم من ذنبه. وسأذكر إن شاء الله من كلام العلماء ما تيسر في هذا الحديث. قال: متفق عليه، فرواه البخاري ولفظه عنه عن النبي عنده عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. يعني كلمة بهذا الدعاء أسقطها الحافظ، والله تعالى أعلم. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. هنا الرواية التي أتى بها ليس فيها كله. وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي بدل خطيئتي، وخطيئة جنس فتكون كالجمع. وعمدي وجهلي وهزري وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وفي لفظ له للبخاري: اللهم اغفر لي خطيئتي، ها، وهنا قال خطيئتي، فهذا الحافظ أتى باللفظ الثاني وهو صحيح. وجهلي وإسرافي في أمري، نعم، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. ورواه مسلم أيضا باللفظ الذي أورده المصنف، لفظ المصنف هذا هو لفظ مسلم. وفي حديث، في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال، في حديث طويل في آخره قال: ثم يكون من آخر ما يقول، هذه فائدة جديدة. في حديث علي بن أبي طالب ذكر دعاء، وفي آخر هذا الدعاء قال: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وفي رواية: وإذا سلم، في رواية إذا سلم، فالله أعلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الحديث، ولم يقل بين التشهد، هكذا في صحيح مسلم. اللهم اغفر لي خطيئتي أي ذنبي، ويجوز تسهيل الهمزة فيقول خطيئتي، خطيئتي، أو يجوز أن يقال خطيئتي بالتشديد، ويحتمل بأن يكون الخطيئة هنا المتعمدة، يعني الخطأ المتعمد فيسمى خطأ. وجهلي، الجهل ضد العلم، ومراد ما فعلته عن جهل، يعني من غير تعمد. وإسرافي في أمر، الإسراف هو مجاوزة الحد، والأمر هنا بمعنى الشأن، في أمري، وإسرافي في أمري أي في شأني، في شأني، فيسمونه الشأن، أي إسرافي في كل شؤوني، شأني هنا يعني جنس تشمل جميع الشؤون. وهذا من كمال صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه يكره الإسراف ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما أسرف. والإسراف يعني عند الناس الآن هو يعتبرونه التبذير في النعم وكذا، ويظن أن هذا الإسراف، لا، الإسراف تجاوز الحد في كل شيء، في كل شيء. قوله جدي وهزلي يعني يغفر لي ما أفعله من المخالفات على سبيل الجدي أو على سبيل المزاح، أو يعني ما أفعله جادا أو أفعله مازحا. خطيئتي وعمدي، الخطأ ما يقع بدون قصد، والعمد ما يقع بقصد. قوله وكل ذلك عندي، هذا إقرار واعتراف من العبد بأن كل هذه الأشياء التي سأل الله أن يغفرها له كلها عنده، يعني هو واقع فيها. يقول القاضي عياض اعترافا منه، يعني هذا الدعاء بكامله بكل هذه الألفاظ اعتراف منه صلى الله عليه وسلم، وتواضعا، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، واستكانة، وعبادة بالدعاء، وعبادة بالدعاء، وشكرا لربه، وقد علم أنه مغفور له ما تقدم وما تأخر. فكل هذا لا يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي جاهل ويقول كيف يكون هذا، فيقول انظر كلام العلماء، يقولون هذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع، ولا يعني من أسوأ ما يكون، ومما يحبط العمل الإعجاب بالعمل، إذا أعجب الإنسان بعمله فيكون سببا الإعجاب الذي يعني يدل به. أما الفرح بالعمل الصالح فهذا مشروع، لكن أن يعجب به ويتفاخر به ويستعلن به يعني يظهره ويخرج به إلى الرياء فهذا هو المصيبة. يقول كلام مرة أخرى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، يقول وهذا يقول اعتراف، ويقول إن هذا اعترافا أو هذا أو دعاء كان هذا اعترافا منه صلى الله عليه وسلم، أو قال هذا أو دعا بهذا اعترافا منه صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه، ومنها أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت له عندما كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقالت له عائشة إن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا منه، هذا من ذلك، فهو تواضع يعني يرى أن عمله يعني أقل مما ينبغي ويرى أن هذا شيء يستغفر منه. هكذا هكذا الصالحون وقدوتهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. واستكانة، استكانة ذل تعبد لله وعبادة لله بالدعاء، وشكرا لربه سبحانه وتعالى على ما منحه من 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 كونه مغفور ذنبه صلى الله عليه وسلم. والأمر بالنسبة للأنبياء أنهم معصومون من الكبائر، وأنهم يعني إذا أتى صغيرة لا يقر عليها، لا يقر عليها وينبه ولعل الاستغفار يكون من هذا الباب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذا تعميم، هو كناية عن التعميم. هل هناك عمل للإنسان يخرج من كونه ما قدمه أو أخره أو ما سيأتي؟ لا يخرج، إما أن يكون عمل قد عمله فيما سبق، وإما أن يكون عملا سيعمله. إذن هذا تعميم، هذا تعميم، كناية عن التعميم، عن كل عملي المتقدم والمتأخر، لم يبقى شيء. قال القرطبي فكان النبي، هذا قريب من الكلام الأول الذي قاله القاضي عياض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقصر نفسه، يعني يرى يعني أنه مقصر في مقابل شكر النعمة التي أنعم عليها، هكذا يعني باب التواضع لعظم ما أنعم الله به عليه، ومنها الرسالة، ومنها أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، وما للنبي صلى الله عليه وسلم من مزايا. يقول ويرى قصوره عن القيام بحقه، يعني بحق ذلك أو بحق الله ذنوبا، يعني يرى أن عمله لا يوافي هذه النعم، فإذا يكون هذا ذنب. سبحان الله، هذا هو توجيه العلماء لمثل هذا. ويمكن يقول أن يكون بمعنى كن متعلقا بالله، يعني أيها العبد كن متعلقا بالله سائلا راغبا متضرعا على رؤية التقصير في أداء الحقوق لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. رؤية الأعمال هذه يستعملونها كثيرا، استعملها ابن القيم، رؤية العمل أي الإعجاب به، رؤية الأعمال. وقيل الاستغفار تعبد، هو تعبد من النبي صلى الله عليه وسلم. يجب اتيانه لا للمغفرة بل للتعبد، هو خضوع وذل واستكانة لله، فهو عبادة لله، فهو يأتي به لكونه عبادة لا لكونه يغفر ذنبا قد أتى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تعبدا. وقيل ذلك تنبيه لأمته لكي لا يأمنوا ويتركوا الاستغفار، وكل ذلك قد ينصرف إليه الحديث. قوله ما قدمت أي ما يحتاج إلى مغفرة مما من العمل الذي تقدم من الذنوب والتقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك على سبيل التذلل والتعبد لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يليق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم وبحاله التي عرفها المسلمون. قوله وما أخرت معناه أن يحفظه في مستقبل حياته فلا يقع منه ذنب بقية عمره، أو بمعنى عدم المؤاخذة بمن بما يقع بما سيقع بالتوبة منه، بالتوفيق وتيسير التوبة منه، التوبة النصوح التي يعني يمحى بها الذنب. وما أسررت يعني ما فعلته خفية عن الناس، وما أعلنت ما أظهره وعلم منه ظاهرا. أنت المقدم وأنت المؤخر، أي أنت المقدم للأشياء وأنت المؤخر للأشياء، فكم لو رأينا فكم من شيء يتوقعه الإنسان، يتوقع وقوعه ثم يتأخر لا يحصل فيه، أخره الله. وكم من شيء لا يتوقعه الإنسان ثم يأتي، فالله سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر بهذا المعنى، أو بمعنى التقديم والتأخير بمعنى العلو والرفعة وعكسها. قوله وما وأنت على كل شيء قدير، وضد القدرة العجز، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فهو على كل شيء قدير وهو القوي على كل شيء. فهذا الحديث فيه فضيلة هذا الدعاء كما قلنا لأمرين: الأمر الأول رجاء نفع هذا الدعاء الانتفاع به وحصول ما يدعى به، والأمر الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به صلى الله عليه وسلم إذا كان ذاك مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بهذا الدعاء. أفنغفل عنه؟ أفنتركه؟ أفنتهاون به؟ سبحان الله. أن الإنسان في قوله وهزلي قد يؤاخذ على مزاحه، قد يؤاخذ على مزاحه كما يؤاخذ على جده، ولذلك يكره الاكثار من المزاح، وكل ما كثر المزاح والكلام كثر الخطأ والزلل. ولعلنا نتوقف عند هذا الحديث، وهو حديث رواه مسلم: اللهم اصلح لي ديني، حديث أبي هريرة. خمسة فيكون بقي خمسة أحاديث، لعلها لا ما تكفي جلسة للباقي، فنسرع في هذا حتى يكون الباقي أربعة حديث نتمكن بعون الله في شرحها في جلسة قادمة. الحديث حديث أبي هريرة يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، الذي في صحيح البخاري فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم، لعلي أنا قلت البخاري، مسلم يعني الذي في مسلم. أما قوله أصلح لي ديني أي احفظ ديني ومنه يعني وعقيدتي من الفساد واجعله صالحا، وذلك بأن يكون خالصا صوابا، خالصا لله بلا شرك، صوابا متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الذي هو عصمة أمري، والمعنى الذي به تعصم جميع أموري، شؤوني يعني شاني، شؤوني دينا ودنيا، نفسا ومالا وأهلا. فالدين هو المعتصم، هو السبب في أن يعصم الله الإنسان من في دينه ودنيا، في أهله وماله ونفسه. قال الذي هو عصمة الأمر، العصمة معناها المنعة، أي منعت أمري عن شرور الدنيا والآخرة، فهو محفوظ في منعة وفي يعني حالة لا يوصل إليها بشر أو في لا في دينه ولا في دنيا. فالعصمة، في الدين، العصمة في الآخرة في الدين عصمة من النار وعصمة من الزلل ومن الفتن، كل هذا عصمة، يعني يكون العصمة معصوم من الفتن ومن الزلل ومن النكبات. وأصلح لي دنياي أي قيل بإعطاء الكفاف، وقيل أعم من ذلك بأن يكون يعني إعطاء الكفاف بأن يكون حلالا معينا على طاعة الله، وقيل أعم من ذلك بأن يحفظ دنياه من الفساد، كل ما يحتاج إليه من دنياه أن يحفظه من الفساد، وكانه أعم. وأصلح لي آخرتي أي بالتوفيق للعبادة الصحيحة والإخلاص وحسن الخاتمة، حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعادي أي مرجعي، المقصود يوم القيامة بعد البعد. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، جوامع الدعاء، الحياة اجعلها زيادة لي في كل خير، لأن بعض الحياة يكون يكسب فيها ذنوب ومعاصي فلا ينتفع بها. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي اجعل حياتي سبب زيادة الخيرات من العبادة والطاعة والإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وركزوا على المتابعة. وقيل اجعل عمري، يعني قيل في معناها بعض العلماء، مصروفا فيما تحب وترضى، وجنبني ما تكره، واجعل الموت راحة لي من كل شيء، من كل شر، ومن أبرز الشرور الفتن والمحن والابتلاء بالمعاصي والغفلة، الغفلة شر، حتى يكون موتي على شهادة واعتقاد حسن وتوبة نصوح، حتى يكون موتي سبب خلاصي عن مشقة الدنيا والتخلص من غمومها وهمومها وحصول الراحة. ثم هذا لا يتوهم إنسان أنه دعاء بالموت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا يعني إذا حل يعني إن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا، فجعل الأمر لله ولم يقل اللهم أمتني، بل أعاد الأمر إلى الله وجعل فوضه إليه، فإن كان الخير في الحياة يحييه، وإن كان الخير له في الممات أن يموت، فلا يشكل هذا وليس ولا يعارض النهي عن تمني الموت بسبب مصيبة حلت به، لا لا، اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دامت الحياة، إذا كانت إذا كانت الوفاة خيرا لي، فهو يدعو بالخير خير بخير الأمرين، ولم يعين الموت. هذا الحديث ينبغي للإنسان أن يدعو به هذا الدعاء، وأمثاله من الأدعية النبوية لحصول الفائدة منها بركة هذا الدعاء والفائدة المرجوة منه والمترتبة عليه ولمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه هذا كما نرى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، اللهم أصلح لي ديني، لأنه أهم كل شيء، أهم شيء عند الإنسان هو الدين. إذا صلح دينه صلح له أمر دنياه، وصلح له وهو الأهم، وصلح له أمر آخرته. ثم إن الدين عصمة للإنسان، يمنعه من ماذا؟ شوف، من الأعمال السيئة. الإنسان الملتزم بدينه بشرعه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا معصوم من بإذن الله، يعصمه هذا والعلم الذي تعلمه من الكتاب والسنة من الأعمال السيئة والأخلاق الرذيلة. لا صلاة لمن لم تمنعه صلاته من ايش؟ ارفع صوتك، تستحي من ماذا؟ ستكون معلما او من اي نعم ان يعني فهو عصمة، وهو عصمة ايضا في الآخرة بأن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وهذا من أعظم ما يعتصم به. أن الموت قد يكون ربما كان راحة للإنسان من الفتن ومن المصائب، لكن لا يدعو به الإنسان، إنما يدعو هذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه أن على الإنسان أن يرد جميع شؤونه إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في هذا يعني أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت، فجميع أمور الإنسان يجب أن يرجعها إلى ربه. قال القرطبي: هذا دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة والدين والدنيا، فحق على كل كلمة الدنيا، ما أدري هي من الطباعة ولا الثانية، كأني راجعتها لكنها هي هكذا. فحق على كل سامع له لهذا الدعاء أن يحفظه ويدعو به آناء الليل وآناء النهار، لعل الإنسان يوافق ساعة إجابة فيحصل على خير الدنيا والآخرة. قال هذا في المفهم في شرح صحيح مسلم. فهذا فهم السلف لمثل هذه النصوص. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ألسنتنا رطبة من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.